أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنني تشرفت بتسجيل هذا اللقاء مع فضيلة شيخنا المحدث محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ونفع به المسلمين، وفضيلة الدكتور حافظ عبد الرحمن الباكستاني رئيس جامعة لاهور الإسلامية، وذلك في ضحى يوم الأربعاء الأول من رجب عام 1401 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قام بتسجيلها خالد بن أحمد العلاوي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
متى قدمت؟
أنا قدمت يوم الثلاثاء بالأمس.
الثلاثاء؟
نعم.
خير مقدم قدمت إن شاء الله.
في الحقيقة هدفي لقاء معكم والمشايخ، ولكن كان حيلة ظهور المؤتمر.
يعني اتخذت الحضور وسيلة.
وسيلة.
لغاية.
نعم.
عسى أن تحظى بها إن شاء الله.
إن شاء الله. أنا فقط أريد تعريف قليل لكي يبقى ذاكرة، لعلكم تعلمون أن الشيخ أبو أحمد عبد الله رودري حصل بينكم وبينه مراسلات المياه في أوائل الستينات. هذا الشيخ صاحب خطابة أهل الحديث في قارة هندية.
ما شاء الله.
هو عمي، فكان يحبكم، وأيضا كان يمشي نقاش حول بعض المواضيع العلمية. قد توفي في الستينات 64 ميلادي.
رحمه الله.
فنحن في الحقيقة استفدنا منكم في الجامعة الإسلامية مدينة منورة.
استغفر الله. بارك الله فيكم.
وبعدما رجعنا إلى باكستان كنا نريد أن ننشر هذه الدعوة، خاصة بإحياء علم الحديث في قارة هندية، فأصدرنا مجلة اسمها محدث. في الحقيقة تفاضلنا في هذا الشيخ ناصر بن الباني.
تسمع المثل العربي، تسمع في المعيد خير من ان تراه، هذه اشاعه، والناس كما تعلم يبالغون في كل شيء، في القدح وفي المدح، هكذا الدنيا. اما توسط في الامور هو شيء عزيز جدا. على كل حال، ننصح الفريقين بأن يتوسطوا مدحا وقدحا، وكما تعلمون خير الأمور الوسط، وحب التناهي غلط، وخير من ذلك قول ربنا عز وجل في القرآن الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لا إفراط ولا تفريط. فنرجو أن يجعلنا الله عز وجل جميعا من الوسط الذين ليس عندهم غلو ولا تفريط.
الله بارك الله فيك
وجزاكم الله خيرا.
هذه المجلة نقدم إليكم تصدر منذ 30 سنة متواليا شهريا.
تصدر
منذ 30 سنة
ما شاء الله
شهريا
ما شاء الله.
وإن كان ظاهرا ليس بكثير ولكن الأنتية دقة جدا دقيقة
ما شاء الله. نعم
منذ 30 سنة وباللغة الأردية.
نهتم في هذه المجلة خاصة دفاعا عن السنة والحديث.
جزاكم الله خيرا. الأمة أحوال ما تكون إليه في هذا الزمان هو أن يتعرفوا على السنة الصحيحة، لأن الأمر كما تعلمون من قوله صلى الله عليه وسلم تركتكم على بيضاء نقية لا يضل عنها إلا هذا، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرجع عليه الحوض. والناس اليوم بعضهم وهم الأكثرون أباءوا السنة، وقسم منهم أباءوا أيضا القرآن في بعضهم السنة، لأن السنة كما تعلمون بين القرآن، فمن لا سنة عنده باعتقادي لا قرآن عنده إلا لفظا، ولم ينزل القرآن للفظ فقط بل كما قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها. ولذلك فالعمل الذي تقومون به هو خير عمل في هذا الزمان إن شاء الله. ونحن نعتقد أن الذين ينقضون اليوم من بعض الأحزاب والجماعات وراء الإصلاح لصورة عامة أو وراء إقامة الدولة المسلمة لا يستطيع الوصول إلى ذلك إلا بطريق المحافظة على السنة علما وعملا
سيد الشيخ. أنتم على علم بهذا، إنكار السنة صعب ظاهرا يحتال له حيل، مثلا إذا لم يكن لكم حرج فأنا أسألكم هل هناك بين السنة والحديث فرق أو كلاهما عند المحدثين كلاهما تواتر؟ أنا أعرف إن بعض الشهاد وفي الفقه يوجد فرق سنة مستحب ومقابل بدعة ومستحبين، ولكن عند المحدثين
إن وجد فرق فهو اصطلاحي، إن وجد فرق فهو أمر اصطلاحي، لأنكم تعلمون أن السنة تنقسم إلى قسمين قولية وعملية، وهناك قسم ثالث تقريرية أيضا، وهذا كله يدخل في عموم الحديث النبوي، وإن كان هناك شيء من التسامح في إطلاق لفظة الحديث على بعض الأحاديث، مثلا قسم المناهي، قسم المناهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا ونهى عن كذا وكذا، هذه المناهي هي ألفاظ صدرت من الصحابة الذين رووها فرووا المعنى ولم ينقلوا اللفظ، لكن مع ذلك اصطلاحا يدخل في الحديث. أيضا الأمر كما قيل لا مشاحة في الاصطلاح، فالسنة هي الحديث، والحديث هو السنة من الناحية العملية، ولا يهمنا بعد الناحية النظرية أو الاصطلاحية.
الوجهة نظرهم وجه دليلهم إن أن بالقرآن لتفسير القرآن مصادر داخلية وخارجية، فيعدون لغة القرآن من الوسائل الداخلية، وأيضا يعدون نظم القرآن تركيب القرآن أيضا من الوسائل الداخلية. يقولون سنة والحديث من الوسائل الخارجية، ثم يقولون سنة يراد به التواتر العملي، يريدون من كل ما تعامل به أمة، خمس صلوات، صوم، حج، هذا من السنة. والذي يكثر مثلا رفع اليدين أو تفاصيل الصلاة والصيام،
هيئات الصلاة،
يسمونه حديث، فيقولون نحن نعرض الحديث على الكتاب، لا نقبل إلا إذا يصادف الكتاب، ولكن لا ينكرون السنة، ولكن أيضا يقولون سنة من وسائل خارجية ليس من وسائل داخلية لتفسير القرآن. هذا صاحب تدبر القرآن قال به تفصيلا. محمد حميد الساحلي صاحب تدبر القرآن، زميل الشيخ محمد، أذكر فيها
الأمر معروف ما يعلم
له كتب كثيرة وله تفسير عظيم أرجو.
على كل حال ربنا بوجن يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، والحديث المعروف وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الحديث أولا كما قلت آنفا لا مشاهدة في الاصطلاح، لكن الاصطلاح إذا كان مآله ونهاية أمره إلى تعطيل شيء مما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء سميناه سنة بالمعنى الشامل أو بالمعنى الضيق الذي حكيتموه أخيرا، وهذا في علمي مذهب من يسمون بالقرآنيين، فسواء سمينا اصطلحنا على هذا أو هذا، إنما الأمر كما قال عليه السلام كما تعلمون في غير هذه المناسبة، إنما الأعمال بالخواتيم، ما خاتمة هذا الاصطلاح وهو التفريق بين السنة العملية وبين السنة القولية التي وردت كما يقولون بطريق الآحاد وهي لا تفيد إلا الظن. إن كان هذا الاصطلاح وهذا التفريق لبيان الواقع مثلا كما عليه علم المصطلح حيث قسم الأحاديث إلى أقسام، صحيح وحسن وضعيف ومغلوء، لا بأس من هذا لأنه يشرح الواقع، لكن إذا كان الحديث حسنا لا نقبله، هذا دفع لما ترجح ثبوته عند أهل الحديث عند علماء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولو بطريق الظن وليس بطريق اليقين الذي يستفاد من خبر متواتر. إذن هؤلاء الذين حكيت عنهم آنفا ما حكيت لازم تفريقهم تعطيل السنة، لازم تفريقهم تعطيل السنة. حينئذ نحن نقول كما قال رب العالمين، وهذه آية مهمة جدا عندنا في الرد على الذين يخالفون منهج السلف الصالح في تمسكهم بالسنة، سواء جاء من فرد أو من أكثر من ذلك. نحتج على هؤلاء المفرقين الذين يأخذون ببعض السنة ويكفرون ببعضها، نقول مستجين عليهم بقول ربنا عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسره جهنم وساءت مصيرا. لذلك يعجبني بهذه المناسبة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه عن الإسلام وعن السنة خيرا، أنه إذا كان قد وقع خلاف في السلف في مسألة ما بين قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث لأنه خالف سبيل المؤمنين. وإذا كان هناك أقوال أكثر ثلاثة مثلا فلا يجوز إحداث قول رابع لأنه يخالف سبيل المؤمنين. فهؤلاء الذين أشرت إليهم وظننت أنهم هم الذين يعرفون بالقرآنيين، هؤلاء خالفوا سبيل المؤمنين. من سبقهم إلى هذا التفريق الذي من آثاره هدم كثير من السنة؟ كنت وأنا في دمشق التقيت مع بعض الشباب المغرورين بالدعوة المزعومة القرآنية، والقرآن لا شك تأمرنا بالسنة لو كانوا يعلمون. فدندن حول ما ذكرت عنهم آنفا: نحن نأخذ ما وفق القرآن. قلت له: هل تصلي؟ قال: نعم. قلت: صلى. جاء بالصلاة لا أصل لها إطلاقا، هي من ابتكار جهله أو من لقنه، وإذا لا أصل له. وهناك أحاديث كثيرة وصحيحة باتفاق الأمة، فكيف خرجت مع الأمة وعن اتفاق الأمة؟ واتفاق الأمة حجة ما لم يخالف كتاب الأمة. فهذا أنا اعتقادي أنه لا ينبغي أن نهتم كثيرا، وحينما أقول كثيرا أعني ما أقول، لا أعني لا ينبغي أن نهتم، لا أقول لا ينبغي أن نهتم كثيرا كلما سمعنا طائحا يصيح بدعوة محدثة لم يكن لشيء منها أحد من سلفنا الصالح، لكن نهتم بقدره لكي نرفع الشبهات ونخشى على من كانوا ضعفاء في العلم أن يتورطوا وأن ينحرفوا وأن يحصروا السراب ماء. نرد عليهم بقدر، لكن ما نهتم بهم كثيرا لأن الأمر كما قال رب العالمين: ولا يزال المختلفين إلى من رحم ربك.
أنا أذكر أنتم تفضلتم نتيجة خاصة، نتيجة هذه الفكرة أنهم ينكرون حد الزنا لأنه لا يوجد في القرآن في زعمهم، فأيضا ينكرون تعيين الدية للمرأة أو للرجل لأنه لا يوجد تعيين دية في القرآن الكريم، وهم أيضا يستدلون بكلام حاكم في أصول الحديث العربي، يذكرون الخبر الباحث لا يكون معارضا للقرآن أو يكون معارضا للسنة المعلومة أو يكون معارضا للعقل، هذا يطرد. فبناء على هذا أو كلام ابن الجوزي في الموضوعات لمعرفة الموضوعات يقولون هذا هي علم علل الحديث، الأرض سنة على القرآن، بل يكون آية الحديث يريدون بالسنة التعامل، ولكن يسمونه سنة المتواترة. فيقولون هذا الكلام بناء على يعني كلام أئمة الحديث. هل ممكن أن تشرحوا لنا شيء؟
قبل الجواب إلى ولد عندي أريد أن أستوضح منكم، هل التقيتم مع هؤلاء الأفراد ورأيتهم كيف يصلون؟
هم في الحقيقة مثل يعدون من أهل السنة، يعني اسم المعروف، يصلون لأنهم يقولون نحن أخذنا طريق الصلاة من تعامل الأمة، كل ما تعاملت الأمة يأخذون به يسمونه السنة المتواترة، ولكن يقولون فقط حديث يسمونه خبر الراحل.
أردت غير هذا، هل رأيت أحدا منهم يصلي؟
يصلون مثلنا.
أين السنة؟ يدعون أيديهم أم يسجدون؟
يقولون هذا صلاة.
ذاك وما يقولون يضعون أن يرسلون
يضعون.
طيب هذا متواتر؟
يقولون أن تستطيع أن لا نضع.
دعني وقولهم نحن الآن نناقش، هل هذا متواتر؟
لا.
إذا لماذا يفعلونه؟
تعامل به الأمة. تعامل به الأمة.
الأمة مختلفة. الأمة مختلفة، لا يزالون إلى اليوم كثير حتى ممن ينتمون إلى السنة كالمالكية يسجدون ويرسلون. أين الأمة؟ فما الذي رجح عندهم القبضة على الإرسال؟ هم يقولون ما لا يفعلون، هم يقولون ما لا يفعلون. على كل حال أريد أن ألفت النظر لأن العبرة ليس بالأسماء وإنما بالمسميات، فهم يسمون كذا ويسمون ما شاءوا، لكن ما يسمونه هل يتناسب مع أصلهم؟ وهذا هو الآن المثال بين أيدينا، هم يقبضون. القبض ليس سنة متواترة، ولذلك اختلفت الأمة، فرجحنا نحن القبض لأنه ثبت في غير ما حديث صحيح، فمن هنا نحن نستطيع أن نثبت أولا ضلالهم في التأصيل، أن نثبت لهم ضلالهم في التأصيل، وثانيا ضلالهم في التفريع. فقد ذكرنا آنفا أنهم خالفوا منهج السلف الصالح في عدم التفريق بين حديث وحديث، ثم خالفوا منهجهم حينما أخذوا بالقبض، هذا ليس متواترا عمليا. وربما لو رأيت أحدهم لرأيته مثلا يرفع إصبعه أو يحركه، من أين جاء بهذا؟ أو رأيته لا يرفع، سنقول له لماذا لا ترفع؟ يقول هذا ما في حديث متواتر وهذا ما في حديث متواتر. فهم كل لغة، هم كل ساعة على لون وعلى شكل. لابد أنكم سمعتم في حجر معروف هنا وعندنا في سوريا حزب التحرير. هؤلاء ممن أشاعوا الفرق بين أحاديث الآحاد والأحاديث المتواترة. لا بأس، هذا أمر واقع كما قلت آنفا ومشروع لأجل المطلع، لكن ما ثمرة تفريقهم، ما ثمرة إشاعتهم هو ما يعني. حديث الآحاد يؤخذ من الأحكام وليس في العقيدة، أما حديث التواتر فهو الذي يؤخذ به في العقيدة. جرى نقاش بيني وبينهم كثير جدا في سوريا، قلت لهم لا يوجد عندكم حديث متواتر اطلاقا، فسيعود امركم الى الاكتفاء فقط بالقران، والقران من حيث دلالته ومن حيث تفسيره له وجوه، فمن اين تاخذون وترجحون وجها على وجه؟ لا بد من الرجوع الى السنه. السنه عندكم فقط احاد. لماذا؟ ضربت لهم مثلا، قلت لهم